السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أهمية هذا المجلس وأمثال هذه المجالس، لأن هذا المجلس هو الشيء الوحيد الذي يخرج من لعنة هذه الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام الترمذي وعند أحمد بإسناد صحيح، قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، هذا كان يكفي، ولكن أكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ملعون كل ما فيها، مع أن كل ما فيها من الدنيا، ولكن هذا للتأكيد وأهمية هذا الأمر الذي سيأتي. قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله. وكلمة ذكر الله إنما هي كلمة تشمل الأمور الشرعية كلها. كلمة ذكر الله، هذه الإضافة ذكر الله، كلمة تشمل كل الأمور الشرعية، ليست الصلاة فقط، وإنما هي الأوامر وترك النواهي والصبر على الأقدار، كل هذه الأمور تشملها كلمة ذكر الله. وإن جاء التخصيص إنما هو بعض أفراد العام، كمثل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة من ضمن ذكر الله، واضح؟ فالدنيا كلها ملعونة. قال ملعون كل ما فيها، كل ما فيها، كل ما تراه، هذا يدخل في هذا اللعن. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، والاستثناء إنما يكون من غير جنس المستثنى منه، يعني الاستثناء هنا سيخرج عن اللعن. قال إلا ذكر الله. فلو أنك دخلت في الصلاة، إذن أنت خرجت من اللعنة، دخلت في رحمته. لو أنك دخلت في قيام الليل، دخلت في الصيام، دخلت في الأوامر الشرعية، تركت المناهي، واضح؟ كل هذه الأمور إذن أنت دخلت في إيه؟ أن دخلت في ذكر الله وخرجت من اللعنة، إذن أنت عبد مرحوم، إذن أنت دخلت في الرحمة، وابتعدت عن اللعنة. من هنا تفهم إذا تركت طلب العلم وتركت طاعة الله أين تذهب؟ إلى اللعنة. أما أنت الآن فأنت في رحمة، واضح؟ إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم.
إذن هذا الحديث إسناده صحيح. إذن أيضا ذكر الله وما والاه أو العالم أو المتعلم. إذن كلنا الآن نتعلم صحيح؟ إذن من يدخل يتعلم ويدخل دائرة طلب العلم إذن هذا خارج عن اللعنة، داخل في الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فإذا فهمت قيمة طلب العلم فإلى أي شيء تتركه وتذهب إلى أي شيء. إذن هذه الجلسة خاصة في مثل هذه الأزمنة لن تجد مثلها على وجه الأرض إلا القليل. مجالس أهل السنة على وجه الأرض قليلة وأقل من القليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. واضح؟ إذن نحن نحتاج إلى أن ندخل في هذه الرحمة كي ننجو مما تراه كله في هذه الأزمنة التي نعيش فيها. فإذا أردنا أن نخرج من اللعنة ونتشبث بهذه الرحمة عليك بطلب العلم، تعلم العلم الشرعي. لذلك هذه الجلسة التي نحن نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا، فإن هذه من أكبر النعم علينا أن من الله علينا بهذه المجالس. إذن كل ما دون ذلك إنما يدخل في اللعن، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الرحمة. ندرس رسالة الإمام الأوزاعي إن شاء الله تعالى، وكان من المفترض أن هذه الرسالة تكون مع رسالة نواقض الإسلام، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فأخذنا وقتا في نواقض الإسلام لأنها من الرسائل في غاية الأهمية. هذه الرسالة كتبها الإمام الأوزاعي رحمه الله، وكان الإمام الأوزاعي صاحب مذهب. الإمام الأوزاعي كان إماما كبيرا جدا رحمة الله عليه. قال ابن بطة رحمه الله مبينا هذه الرسالة في الإبانة الكبرى، قال: حدثنا أبو القاسم حفص ابن عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: كتب الأوزاعي إلى صالح ابن بكر. صالح ابن بكر قد أرسل رسالة إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله. سيتبين لك من جواب الأوزاعي أن صالح ابن أبي بكر أشكل عليه أشياء كثيرة جدا في مثل الزمان الذي يعيش فيه. واضح؟ أناس يكتبون في شيء وتجد أناس يكتبون في ضده، أناس يثنون على شيء من أهل العلم وأناس يقدحون في ضده، أناس يكتبون الشيء وأناس يكتبون في ضد الشيء. كثرة الكتب جدا، كثرة الرسائل جدا، كثرة الكلام جدا، هذا في زمان صالح أبي بكر. واضح؟ كثرة الأمور جدا، فواضح أنه دخل في حيرة. يعني مثلا وليكن هنا جماعة من الجماعات يثني عليها طائفة، وجماعة أخرى أناس أخرى يقدحون في هذا المدح، أناس يقولون مثلا الإيمان يزيد وينقص، أناس يكتبون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أناس يكتبون طيب المظاهرات جائزة، وأناس يكتبون بأن المظاهرات غير جائزة، أناس يكتبون بأن الخروج جائز لا شيء فيه، وأناس يكتبون بأن الخروج هذا نقض من أصول السنة، أناس يكتبون الشيء وأناس يكتبون نقيضه. رجل يقول يجوز والثاني يقول لا يجوز أيضا نقيضه. مفهوم هذا؟ فهذا يحير المرء، يجعله في ريب، يجعله في حيرة. مفهوم؟ لذلك صالح أبي بكر أحس بهذا الأمر، فحينما أحس بهذا الأمر أول درس هنا يؤخذ الدرس الأول والفائدة الأولى من هذه الرسالة أن صالح أبي بكر لم يرضى بنفسه الهوان، وإنما أول شيء سعى في العلم، سعى في طلب العلم. لذلك هذه من أهم الفوائد، أن المرء لا يرضى لنفسه بالدون. أنك إذا رأيت أناس يقدحون في شيء ويمدحون، أناس يمدحون في شيء، أناس يقولون هذا أصل من أصول السنة، والثاني يقول لا ليس بأصل من أصول السنة، أناس يقولون لا هذا جائز، وأناس يقولون لا هذا ليس بجائز، أناس يقولون هذه بدعة، وأناس يقولون هذه سنة، مفهوم؟ أناس يقولون هذا شرك، وأناس يقولون هذا ليس بشرك. إذن المرء هنا لا يرضى بنفسه الدون، وإنما عليه أن يرتقي بنفسه، وهذا يحتاج إلى صبر على ما ذكرنا في الخطبة، يرتقي بنفسه كي يتعلم ويعرف ما هو الحق الذي يلقى به ربه، ولا يترك نفسه هكذا. أن أناس يقولون نعم، وأناس يقولون لا، وإحنا خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا. لا، لا تقل بهذا الكلام إن إحنا خلينا في حالنا وهذه الأمور، وإنما على المرء أن يسعى، وأفضل طلب العلم السعي في المسائل الواقعة. يعني وقعت مسألة، علماء بيقول لا ده الإيمان يزيد وينقص، وأناس يقول لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مفهوم؟ وأنت متحير، طب ماذا أفعل؟ مفهوم؟ أفضل العلوم أن تتعلم هذه المسألة الواقعة، فتقرأ وتبحث فيها وتسأل أهل العلم، وتنظر على ما سيعلم الأوزاعي صالح أبي بكر، وتنظر الذي تتشبث به، ما الذي كانوا عليه، ما الذي كانوا عليه، مفهوم؟ فإذا كان الذي كانوا عليه هو نعم فيكون نعم، فالذي كانوا عليه هو لا فيكون هو لا. لكن الأصل ألا يرضى المرء بنفسه بالدون، وأن يخلد إلى الأرض هكذا، لا. لذلك المرء إنما عليه إذا وقعت واقعة، إذا نزلت نازلة، إذا حدثت مسألة، إنما عليه أن يبحث في المسألة، وإذا أراد أن يعرف الحق فلينظر ما الذي كان عليه القرون الثلاث الأول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة الأصل، يأخذ عنهم التابعين، يأخذ عنهم تابع التابعين. إذن هذا هو الحق الخالص. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كأنه يريد أن يريح صالح أبي بكر، وقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم، وترك البدع. إذن كل ما لم يكن عندهم دين لا يكون عندنا دين. فعندنا مثلا أناس يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب هل نريد أن نعرف هل هو يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ انظر فيما كان عليه السلف الصالح، ستجد في القرآن: وزادهم إيمان. سيد عبد الله بن مسعود يقول الإيمان يزيد وينقص، سيد عبد الله بن عمر يقول الإيمان يزيد وينقص. إذن الإيمان يزيد وينقص. إذن كل ما قال خلاف ذلك فهذا خلاف الحق. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أول المؤمنين الصحابة، نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يبقى ضع هذا الزاجر أمام عينيك، أنك قد تسلك غير سبيله فتموت، فتكون عاقبتك هذه، ألا وهي النار عياذا بالله. فالشاهد الذي يؤخذ أهم فائدة هنا أن المرء لا يرضى لنفسه بالدون، وإنما عليه أن يبحث ويسأل ويتعلم ويقرأ وينظر ما الذي كان عليه السلف الصالح. كتب الأوزاعي إلى صالح ابن بكر، قال: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه. قد بلغني كتابك، إذن صالح ابن بكر هو الذي أرسل لها للإمام الأوزاعي، أرسل له أن يسأله عن هذه الأمور التي قد تحير فيها. لذلك كان السلف الصالح يطبقون هذه الآية:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن البر والتقوى أننا يعين بعضنا بعضا على الخير. قال الله عز وجل مبينا عاقبة الإعانة على الخير، قال الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. إذن المتقون هنا مستثنون من هذه ليه؟ من هذه العداوة، لأنهم كانوا يعين بعضهم على بعض في الدنيا على الخير. يوم القيامة إنما يكون أخلاء بعضهم لبعض، لكن ليس عدو بعضهم لبعض، مفهوم؟ ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في هذه الآية كلاما ماتعا جدا. إذا نريد أن نحيي هذه السنة مرة أخرى، واضح؟ أنا فلان غاب عني، فإنما أسأل عنه، كيف حالك يا فلان؟ أين أنت الآن؟ والله أنا مقصر والله في طلب العلم. طيب لماذا؟ وتجعل نفسك تحفزه في طلب العلم مرة أخرى، لأن الإيمان قد يضعف في مثل هذه الأزمنة، ومعك قل النظير في مسألة أن يعين بعضكم، أن يعين بعضهم بعضا، هذا قل جدا. إذن الأصل أن المرء إنما يعين أخاه، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذي كان يعين بعضهم بعضا في الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى. صالح ابن بكر إنما أرسل إلى الإمام الأوزاعي كي ينصحه هذه النصيحة، ويؤخذ منها أيضا الإفادة الثانية، أن صالح ابن بكر إنما أرسل للإمام الأوزاعي رحمه الله. إذن إنما يرسل المرء لأئمة السنة، واضح؟ ولا يرسل لأحد مع أنه متحير، وإنما حينما أراد أن يرسل ويتثبت في دينه إنما أرسل إلى إمام من أئمة السنة، وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال له الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه حينما أرسل إليه صالح ابن بكر، قال له: أما بعد فقد بلغني كتابك. وهذه يؤخذ منها أيضا فائدة رابعة، أن الكتابة تقوم مقام اللسان والمقال، لأن الأوزاعي لم يسمع من صالح سماعا مجردا، صحيح؟ وإنما علم منه إيه؟ من كتابه. إذن يؤخذ من هذا أيضا أن الكتاب يقوم مقام السماع، وهذا عليه الإجماع كما ذكر من؟ ذكرنا قبل ذلك كلام القاضي عياض في مسألة أن الكتابة تقوم مقام الكلام بالإجماع، واضح هذا؟ إذن الإمام الأوزاعي لما حينما أرسل إليه صالح أبو بكر ابن بكر هذه الرسالة، ما جعلها أو قال مثلا إن الكتاب لا تقوم به حجة، وإنما حينما أرسل إليه الكتاب قال: قد بلغني كتابك. إذن الكتاب أيضا تقوم به الحجة، وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا إلى ملوك الكفرة يدعوهم إلى الإسلام، فقد أرسل إلى هرقل، وقد أرسل إلى المقوقس، وقد أرسل إلى كسرى وإلى قيصر. لو كانت الكتابة لا تقوم بها الحجة وليست من العلم في شيء، لما كان النبي يرسل هذه الكتب إلى الملوك، واضح؟ لذلك أيضا من تحمل العلم ألا وهو أمر الكتابة. لذلك تجد مثلا عبد الله ابن الإمام أحمد يقول: وقد وجدت في كتاب أبي قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد، مفهوم؟ إذن جعل في الإسناد أجل الكتابة، صحيح؟ إذن الكتاب بما يسمى بالوجادة، إذا صحت النسبة إلى كاتبه فهي مسندة، إذا صحت الكتابة إلى صاحبه فهي مسندة. إحنا الآن بنقول قال الأوزاعي، هل سمعنا الأوزاعي؟ أما أن هذا مكتوب، ها؟
هذه وجادة، هذا مكتوب، لكن صحة النسبة إلى الأوزاعي فبنقول قال الأوزاعي، مع أنك ما سمعت لكنها وجادة صحيحة، سنقول قال ابن تيمية، قال ابن القيم، مع أنك ما سمعت لكن صحة نسبة الكتاب إلى ابن تيمية، تقول قال البخاري، أنت ما سمعت من البخاري مثلا، مفهوم، أو ناولك هو أو أجازك هو، مفهوم، وإنما هذه وجادة صحة النسبة إلى الإمام البخاري رحمه الله، فبتكون قال البخاري. إذن هذه وجادة وجادة صحيحة. لذلك مثلا الألباني رحمه الله لما جاء عند حديث معاذ حينما أرسله النبي إلى اليمن، في رواية عند الإمام الحاكم بسند صحيح فيها موسى بن أبي طلحة يقول عندنا كتاب معاذ، حينما قال له النبي عليه السلام قال لا تأخذ إلا من هذه الأربع، أي في الزكاة، البر والشعير والتمر والزبيب، البر والشعير والتمر والزبيب، وهذه الأربعة هي التي فيها الزكاة فقط على الراجح، مفهوم. وهذا مذهب أبو محمد بن حزم والصنعاني والشوكاني وغيره من أهل العلم، كثير منهم الألباني. الشاهد هنا إيه؟ لا تأخذوا إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب، إذن هذا فقط الذي فيه الزكاة. هذا حديث صحيح أم لا؟ يصححه العلماء. طيب الحديث أصلا يقول موسى بن أبي طلحة يقول عندنا كتاب معاذ، عندنا كتاب معاذ، إذن هل سمع من معاذ؟ الجواب ما سمع من معاذ، صحيح. طب هل معاذ ناوله؟ الجواب لا. طب هل معاذ فعل معه أي فعل من صيغ من أمور التحمل، من تحمل العلم؟ الجواب لا، من سواء مثلا السماع المباشر أو السماع بواسطة أو المناولة أو المكاتبة أو الإجازة أو الإعلام، مفهوم، وإنما كانت هذه وجادة. فموسى بن أبي طلحة قال عندنا كتاب، عندنا كتاب معاذ، جعلها الأئمة حديثا مسندا صحيحا، لأن موسى بن طلحة ثقة وقال عندنا كتاب معاذ. إذن هذه وجادة من أصح، الألباني يقول إيه؟ من أصح الوجادات، من أصح الإيه؟ من أصح الوجادات، مفهوم هذا؟ طبعا قبل الألباني يصحح هذا كما ذكر هذا ابن حزم والإمام الذهبي والحاكم أيضا، مفهوم؟ إذن يؤخذ من هذا أيضا أن المكاتبة والوجادة إذا صحت النسبة إلى قائلها فهي إيه؟ فهي حجة، فهي حجة. عندك مين يذكر مثلا نصوص أخرى في مسألة المكاتبة؟ عندك في صحيح البخاري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء أبي شام من اليمن، فقال النبي اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، قال يا رسول الله أريد أن أذهب إلى قومي أعلمهم، فقال اكتبوا لأبي شاه. طيب حينما سيذهب إلى قومي بهذا المكتوب سيقول إيه؟ أما إنه قال رسول الله، قال رسول الله. طب أنتم سمعتم من رسول الله؟ الجواب لا، وإنما هذا يقرأ عليهم الإيه؟ يقرأ عليهم المكتوب. إذن الكتاب تقوم به، تقوم به الحجة، واضح الكلام كده؟ طيب فإن قال قائل فما معنى إذن من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه؟ إنما هذه القاعدة في باب تصحيف، في باب التصحيف. ما معنى التصحيف؟ التصحيف أو التحريف إنما يكون كان قبل وضع النقط على الحروف، فإذا لم يسمع الطالب من الشيخ فإنما قد يسمع الكلمة، سيسمع الكلمة صحيحة، لكن لو أخذها مكتوبة بغير نقط فقد يقرأها فيختلف عليه الكلام، صحيح؟ يعني مثلا في الإسناد رجل اسمه عبد الله بن مراجم، هل هو ابن مراجم الثقة أم ابن مزاحم الضعيف؟ طب شيل النقط، شيل النقط، هي هي ولا لا؟ هي هي. هل هو ابن مزاحم ولا ابن مراجم؟ صحيح. طب ابن مراجم ثقة، ابن مزاحم ضعيف، خد بالك على إسر ده هتضعف حديث، هتضعف حديث، مفهوم، أو تصحح ضعيفا أو تضعف صحيحا، يبقى هتحرم حلالا أو تحلل أو تحلل حراما. طب ما هو الصحيح؟ طب أنت إذا لم تسمع هنا من الشيخ عبد الله بن مراجم، نعم، لكن أنت مثلا لو قلت عبد الله بن مراجم، هو عبد الله بن مزاحم، طيب هو ابن مراجم، إذن يكون هنا إيه؟ سيقولون لو كان عبد الله بن مراجم وأنت ضعفته لأنك ظننت أنه عبد الله بن مزاحم، سيكون هذا إيه؟ هذا تصحيف منك، لأنه هو عبد الله بن مراجم، مفهوم؟ فكان قبل النقل يحدث هذا الإيه؟ يحدث هذا الإشكال. يعني مثلا حديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابة قال يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة أو أتوضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، هي أنا توضأ أم أتتوضأ؟ مفهوم هذا الكلام؟ الإمام النووي رحمه الله قال لك إيه؟ قال لك أتتوضأ تصحيف، أتتوضأ تصحيف، والصحيح هي إيه؟ أنا توضأ. طب شيل النقط كلها هتعرف؟ هي صحيح هذا الكلام. فحينما لم يكن هناك النقد كان يحدث إيه؟ كان يحدث إشكال. لذلك يأتي الحفاظ فيكتب مثلا في التصحيف وفي أخطاء المحدثين، كابن عساكر رحمه الله كتب كتابا في 3 مجلدات وهو مطبوع، مفهوم هذا الكلام؟ أخطاء المحدثين، تصحيف الرواة والمحدثين، مفهوم هذا الكلام؟ إذن يؤخذ من هذا أيضا أن الكتابة تقوم مقام الإيه؟ تقوم مقام الكلام فتكون حجة. حديث أبو هريرة في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ بحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. نعم. قال فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس، أن الكتب قد كثرت في الناس، هذا في زمان الإمام الأوزاعي رحمه الله، مفهوم؟ فما بالك في زماننا نحن. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بينه، فإنه من أمارات الساعة، إنه من أمارات الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكثر القلم، حتى يكثر القلم أي الكتب ستكثر والكتابة ستكثر جدا حتى يكثر القلم. هنا إشكال، هل كثرة القلم مذمومة لأن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يكثر القلم؟ الجواب لا يستلزم من أمارات الساعة أن تكون كلها مذمومة، لا، هذا ضابط مهم، لا يستلزم أن أمارات الساعة تكون مذمومة، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا يكون مذموم، الجواب لا، بل إنه قد يكون تحذيرا ألا تفعل هذا، وقد يكون هذا بشارة، وقد يكون فيه تفصيل. إذن أمارات الساعة أقسام، إما ما يكون فيها تحذير كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، صحيح؟ إذن هذه الأشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا صرف، إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكرها للتحذير، ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كي نقع فيها، فإن هذا فهم الجهمية لأحاديث الفتن، وإنما فهم أهل السنة لهذه النصوص أي ستكثر هذه الأشياء وتظهر فاحذروها، مفهوم هذا؟ لا يكونن من أمتي أقوام، إذن هذا أمر ذم محض، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، إذن هذا ذم محض، مفهوم هذا؟ هذا ذم إيه؟ ذم محض. لذلك الإمام إسماعيل الصابوني صاحب اعتقاد السلف أصحاب الحديث قال وإن من أمارات الساعة كثرة أهل البدع. فإن من أمارات الساعة كثرة أهل البدع فلا تغتر بكثرتهم فإن نبينا قد بين أنهم من أمارات الساعة فعض على دينك. لذلك قال لا تقوم الساعة حتى إيه؟ يرفع العلم ويثبت الجهل. فسر الإمام إسماعيل الصابوني هنا هذا النص على أنهم كثرة إيه؟ كثرة أهل البدع. خد بالك وهذا باللازم، هذا تفسير باللازم، لأنه من لازم رفع العلم أن يظهر كل شر. صحيح. لذلك قال ترفع العلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. طيب حينما يرفع العلم سيكون هناك جهل، وهو الجهل البسيط، لأني لا أعرف، هذا هو الجهل البسيط عدم العلم. ويثبت الجهل. طيب ما هو مع رفع العلم سيثبت الجهل، لماذا قال النبي بعدها يرفع العلم ويثبت الجهل مع أن برفع العلم سيثبت الجهل؟ لماذا قال بعدها ويثبت الجهل؟ هذا الجهل الثاني هو الجهل المركب، هو الجهل المركب، ألا وهو عدم، مع عدم العلم القول بغير علم. ولا شك أن هذا أخطر من الأول، صلى الله عليه وسلم. إذن أنا عندي من أمارات الساعة ثبوت جهلان، الجهل الأول وهو عدم العلم، ما تقول في كذا ما عرفش، الله أعلم، سيرفع العلم، الله ما عرفش، وإنت تقول لي ما عرفش، تسأل الناس لا يعرفون، أين أهل العلم، أين أهل السنة، غير موجود، خلاص انتهى الأمر. مفهوم هذا؟ قلوا جدا. لا أعرف، يثبت الجهل أن رجل لا يعرف ويفتي بغير علم وهو يعلم أنه لا يعلم. مفهوم هذا الكلام؟ أيهما أشر، الجهل الثاني أم الجهل الأول؟ الجواب الجهل الثاني لا شك، لأن الجهل الثاني سيثبت مصائب، سيثبت بدع، سيثبت أمور محرمة. على الأقل الأول قال لا أعرف، أما الثاني سيفتي بعدم العلم مع أنه يعلم أنه لا يعلم. إذن من أمارات الساعة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يرفع علمه، ليس أي علم، علم السنة، يرفع العلم ويثبت الجهل. إذن هذا أيضا إيه؟ من أمراض الساعة، لكن ذم محض. صحيح. هناك من أمراض الساعة لكنها بشارة، كمثل نزول المسيح ابن مريم. صحيح. هذا كمثل يصلح الله محمد بن عبد الله ألا وهو المهدي يصلحه في ليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم. إذن هذه من إيه؟ هذه أيضا من البشارات، مع أنها من أمارات، من أمارات الساعة. إذن لا يستلزم أن من أمارات الساعة أن يكون ما بعدها مذموم، لا، فإن أمارات الساعة على ثلاثة أقسام، قد تكون شرا محض، وإنما هذا للتحذير، هذا لي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، ليس هذا دليل على أنك تتمنى الموت، لا، ليس هذا دليل على تمني الموت، بدليل القاعدة إيه؟ لو أنا جيت قلت لك مثلا يجوز تمني الموت، لما؟ لأن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. احنا في عندنا كلام بغير إذن. ها؟ ها؟ طب و القاعدة ايه؟ ما تبصش، العلم في الراس مش في الكراس. ها؟ القاعدة لا يستلزم، أحسنت، لا يستلزم من سياق الخبر إقرار الخبر. في قاعدة برضه تاني،
لا يستلزم من إخبار الواقع إقرار الواقع، لا يستلزم من حكاية الحال جواز الحال، لا لا يستلزم، لا يستلزم من حكاية الحال جواز الحال. مثال، أنا جيت بقول لك يجوز تمني الموت، تقول لي ليه؟ تقول بقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. طب دي حكاية حال ولا إقرار حال؟ حكاية حال ليه؟ طب ممكن أقول لك ما هو إقرار حال؟ أحسنت، هو ده، لأن عند النصوص بالنهي عن التمني بالموت لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أحدكم على نفسه وماله وولده لعله يستجاب له. صحيح هذا الكلام؟ إشكال إن قال قائل ولكن في سورة مريم يا ليتني مت قبل هذا. يلا عشان أفوقكم بس شوية كده، ها يا ليتني مت قبل هذا، قل هتيجي من هناك ايه؟ الله، شفت جت من الصعيد، شفت هذا شرع ايه؟ احسنت، هذا شرع، شوف الاصول حلت الاشكال، هذا شرع من؟ قبلنا، ليس شرعا لنا، لان جاء في شرعنا ما ينهى عنه، جاء في شرعنا ما ينهى عنه، وشرع من قبلنا ده بالإجماع ما فيهوش خلاف، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما يخالفه ده بالإجماع، ده ليس فيه خلاف بين الأصوليين، شرع من قبلنا ها ليس شرعا لنا، الأصول والقواعد اكتبها واحفظها، ليس شرعا لنا ها، أحسنت، إذا جاء في شرعنا ما يخالف، دي عليها الإجماع. إشكال، لذلك يحل لك إشكال، مثلا واحد يقول لك إيه يجوز التماثيل ونحت التماثيل لقوله تعالى عن سليمان للجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال لك تماثيل، يبقى هذا في شرع الأنبياء، بتقول له إيه؟ هذا شرع من قبلنا، جاء شرعنا ها خالفه، واضح الكلام؟ يبقى ليس شرعا لنا. يقول لك يجوز وضع القبور وبناء المساجد عليها، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بتقول له إيه؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. يقول لك لكن شرع من قبلنا فيه خلاف بين الأصوليين، تقول له لا، ليس في هذه القاعدة خلاف، وإنما الخلاف في موطن آخر، الخلاف في موطن، في موطن آخر، شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، جاء نص يخالفه بالإجماع عليه شرعا لنا، شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده بالإجماع، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذا ده شرع لنا ولا لا؟ بالإجماع. لكن ما هو المختلف فيه؟ شرع من قبلنا هل هو شرعا لنا إذا سكت عنه شرعنا؟ ده في خلاف بقى، ابن حزم يقول لك ليس شرعا لنا، الأحناف يقول لك ليس شرعا لنا، الجمهور يقولوا شرعا لنا إذا سكت عنه شرعنا، وهذا هو الصحيح، لأنه لو كان فيه محرم لما سكت عنه شرعنا، فإذا ساقه شرعنا وسكت عنه فهو إقرار. وضحت المسألة كده؟ إذا ساقه شرعنا وسكت عنه يبقى هو إيه؟ يبقى هو إقرار، خلاص؟ يعني مثلا هل يجوز أن تقول مثلا يا جماعة أنا ضاع مني ساعة، إلا هيلاقيها هدي له 100 جنيه، بما يسمى عندنا في الفقه بالجعالة، تسمى جعالة، أن أجعل له جعالة، إلا هيلاقيها هدي له 100 جنيه، أو انتبه ضاع مني سيارة إلا يلاقيها لي عندي مكافأة، هل صرح بالمكافأة أم أبهم المكافأة؟ أبهمها. طب ده عقد من اثنين، واحد أنت جيت تقول لي خلاص أنا هدور لك عليها ولي المكافأة، المكافأة دي مبهمة ولا لا؟ مبهم. هل تدخل في الغرر؟ هل تدخل في الغرر؟ الجواب لا، لا تدخل في الغرر. تدخل في الغرر، الغرر يدخل فيها إذا كان في بيع وشراء. إذا كان في بيع وشراء، ضيع مني عربية، أول ما تجيلها هبيعها لك على طول خلاص، وإحنا اتفقنا على كده، مفهوم؟ طيب العربية شكلها إيه؟ لونها إيه؟ ماركة إيه؟ ده اسمه غرر. لكن عند الجعالة لا يشترط الإيضاح، لا يشترط الإيضاح، لأنه مش عقد لازم، ليس عقدا لازما. لذلك يوسف قال إيه؟ قال ولمن جاء به حمل بعير. طب حمل إيه؟ حمل بعير إيه طيب؟ رده مبهم صحيح هذا؟ حمل بعير قمح؟ طب حمل بعير مثلا شعير؟ طب حمل بعير ذرة؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. يبقى هذا يسمى بالإيه؟ بالجعالة. لذلك القاعدة إيه؟ يغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيوع. في البيوع لا، لابد من إيه؟ من التوضيح والبيان، مفهوم؟ الجعالة لا يشترط. طيب حكم الجعالة إيه؟ هل يجوز أن أقول مثلا مثل هذا؟ ضاع مني يا جماعة تليفون إلا هيلاقي لي عندي مكافأة، هل يجوز أن أقول هذا الكلام؟ الجواب نعم. أنتوا تكسين ليه؟ مترددين ليه؟ نعم. طب نعم لما؟ لأنه عقد جعالة، ليس عقد، ليس عقد بيع وشراء، ليس عقد لازم، مفهوم؟ لأنك ممكن تقول لي معلش خلاص أنا مش هقدر أدور على حاجة لأني مش فاضي، مش عقد لازم. أما البيع والشراء عقد، عقد لازم خلاص، ما فيش حاجة اسمها أنا مثلا أبيع أشتري منك الشيء وفي الآخر أقول لك لا خلاص أنا مش عايز حاجة، لا انتهت المسألة. إلا بقى إذا كان مني أنا بما يسمى بالإقالة، مش عايزين نخش ده، احنا هناخد البيوع كده. الشاهد ايه؟ الجعالة دي ايه؟ عقد غير لازم، مبهم، غير مبين، لا يدخل في الغرر. حكمه في شرعنا ايه؟ جائز. طيب لما؟ الجواب لما؟ لقول يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. طيب اذا هذا قرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، قرأه النبي، سمعه من جبريل، جبريل سمعه من رب العالمين، سمعه من رب العالمين أم لا؟ الجواب نعم. تكلم الله به كلاما حقيقي بحرف وصوت، سمعه جبريل، سمع النبي عليه السلام من جبريل، ثم بلغه النبي أمته حتى وصل إلينا إلى أن يرفع، مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى ده أقره من؟ شرعنا، صحيح كذا؟ لأنه لم يذكر معه نهي، إذن إقرار الشرع لنا حجة، يبقى صار شرعا لنا. شرعا إيه؟ شرعا لنا. إذن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا سكت عنه شرعنا؟ ابن حزم يقول لك لا، مش شرع لينا، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الصحيح أنه إيه؟ أنه شرعا لنا. يبقى لما يجي حد يقول لك لا ده يجوز لقول وضع الكبر على المساجد لقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا، تقول لا لكن شرع من قبلنا، ليس شرع لنا إذا نهى عنه شرعنا. يقول لك لا شرع من قبلنا، ويضحك بيك عليك بقى، ها ويضحك عليك، يقول لك لا شرع من قبلنا فيه خلاف، انظر ويجيب لك يبقى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، يقول لك فيه خلاف، لا قال لك ده إجماع اللي بيضحك عليك. فهمت المسألة كده؟ لا المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. هناك ما هو مجمع عليه، واحد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا نهى عنه شرعنا بالإجماع. اثنين شرع من قبلنا شرعا لنا إذا ها إذا ها إذا أقره شرعنا. إذا أقره شرعنا بإيه؟ ما هو فيه خلاف برضو إذا أقره شرعنا بين ابن حزم والجمهور، لكن إذا أقره وأكده كتب عليكم الصيام إبقى أمر به شرعنا كما كتب على الذين من قبلكم. لكن لو ساق شرعنا شرع من قبلنا وسكت، لا أكد ولا نهى، لا قال عليكم أن تفعلوا كذا ولا لا عليكم أن تفعلوا كذا، لا أكد ولا نهى. يبقى السكوت هنا يسمى إيه؟ يسمى السكوت إقرار، إذ لو كان هناك نهي لنهى الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب شريعة إبراهيم، شريعة إبراهيم وحدها بالإجماع شرعا لنا، إذا جاء في شرع إبراهيم ساق شرعنا شرع إبراهيم وسكت، سكت لا بتأكيد افعلوا كما فعل ولا بنهي لا تفعلوا ما فعل، وإنما سكت، لا تضع هذا في موطن الخلاف. شرع إبراهيم فقط إن ساقه شرعنا وسكت بالإجماع شرعا لنا. قال الله عز وجل واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، واتبع ملة إبراهيم حنيفة ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفة مسلمة. مفهوم هذا؟ إذن شرع إبراهيم إيه؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اختتن، هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة، اختتن إبراهيم وهو ابن 80 عاما بالقدوم. خد بالك ده سياق شرع من قبلنا، صح ولا لا؟ هل أكد عليه شرعنا كتب عليكم كذا في نفس الحديث مثلا، أو نهى عنه شرعنا؟ لا. يبقى السياق ده إيه؟ شرعا؟ شرعا لا. وضحت المسألة كده؟ يبقى إذا جاء في شرع إبراهيم فقط دون الأنبياء، ما كان من غير من الأنبياء يدخل في الإيه؟ يدخل في الخلاف. أما شرع إبراهيم هذا ليس فيه إيه؟ ليس فيه خلاف. لكن الراجح أن شرع من قبلنا شرعا لنا إذا ساقه شرعنا وسكت عنه، لأنه لو كان حراما ليه؟ لنهى عنه شرعنا. وضحت المسألة كده؟ زي مثلا أصحاب الغار كان فيهم من الثلاثة قال إيه؟ اللهم إن كان لي أجير على فرق من أرز، تفكرين الحديث؟ ها؟ فجاء الرجل فمضى، مضى وترك معه المال، اشتغل عنده وساب فلوسه فرق من أرز، فعمل له صاحب المال، أعمل له ماله شغله له يعني. فجاء الرجل بعد سنين فقال له اتق الله ولا تبخس حقي، اعطني مالي، أنت فاكرني أنا من 20 سنة كنت شغال عندك وسبتك وكان عندي ليك فرق من أرز، اديني حقي. قال أترى ما بين الجبلين، بين جبلين غنم وجاموس وبقر ومعيز وكلام ده كله، قال أترى هذا ما بين الجبلين؟ قال نعم. قال هذا ماله؟ قال اتق الله ولا تستهزئ بي. تضحك عليا؟ هو مش مصدق. قال اتق الله ولا تستهزئ بي، اعطيني مالي. قال أما إنه ماله. قال النبي فاستاقه أجمع، خدوا كله مسبلوش أي حاجة. حكم ده إيه؟ شرع من قبلنا، صحيح كده؟ طيب أنت كنت شغال عند زيد، فزيد أنت سبت عنده مثلا 1000 جنيه، الكلام ده كانت سنة مثلا 1900، خلاص كده؟ فين بقى في الأيام دي قابلته؟ تقوله فاكر من 90 سنة كنت شغال عندك، ها، وسبت عندك 1000 جنيه، أنا عايز 1000 جنيه بتاعتي. فأنت بتقوله طب تعالى معايا، شايف المجمع السكني ده كله؟ يقول له أقوله ده 1000 جنيه بتاعتك. قول له بقول لك إيه، ما تضحكش عليا أنا عايز 1000 جنيه بتاعتي. هو مش مصدق، هو ممكن يكون عنده حوالي بتاع 95 سنة بقى ولا 100 سنة مثلا ولا 110، فممكن يموت فيها. فيقول له اتق الله ولا تستهزئ بيه. فيقول له شايف المجمع السكني ده كله؟ أه بتاعي، خده. يديهوله كله، هو بقى 1000 جنيه اشتغلها له مفهوم في تجارة السكن مثلا وعملت عماير. لو جه طلبك تديله 1000 جنيه ولا تديله ما تولد من 1000 جنيه؟ انت هنا هتبقى ايه مذهب الجمهور، صحيح؟ حتى لو انت ظاهري مع ابن حزم يقول لا هنا انا مع الجمهور، صح كده؟ ولا تديله 1000 جنيه؟ الجواب لا، تديله ما تولد عن 1000 جنيه، ان شاء الله تولد منه مليارات، لان الاصل ان ماله، هذا الاصل ايه؟ ماله، وما تولد من الأصل يرد للأصل.
ايه اللي تولد من الاصل كل ده؟ يبقى هذا من الاصل. الاصل ده بقى مال مين؟ مالي انا. يبقى يرد لي انا، صحيح ولا لا؟ فما تولد عن الاصل يرد الى، يرد الى الاصل. فالالف جنيه دول هم الاصل، ده مالي، تولد عنهم كل هذه الامور، يبقى يرد كل ده للاصل، يبقى يرد لي انا. فهمت؟ لذلك بعض الناس بيسال يقول لك الارض دي احنا ورثناها من ابونا، خلاص كده الارض دي فدان، فكانت انا لي انا واخويا، خلاص، فاخويا راح سافر وجي بعد 40 سنه. السؤال ده بيكثر جدا، جه بعد 40 سنه فبيقول لي انا عايز حقي في الارض، مش ده ميراثي؟ فهل اديله حقه في الارض من 40 سنه ولا اديله حقه الارض دلوقتي، سعر دلوقتي؟ الجواب سعر دلوقتي. اهو انت فهمتها، هو ده شرع من قبلنا، شرع على مذهب ابن حزم. ها اتفضل. صحيح. دي لو اشتغل، لو اشتغل من الالف جنيه، لو اشتغل من الالف جنيه فيعطي له حق جهده. فهمت كده؟ انت اشتغلت بايه؟ اشتغلت كذا كذا، خلاص اعطي لك حق جهدك. لكن هنا تعطي له حق الارض من 48 سنه ولا 8 دلوقتي؟ الجواب 8 دلوقتي. ليه؟ لان ما تولد عن الاصل يرد الى، يرد الى الاصل. وضحت؟ لا ده واجب، ده واجب. اه ما هو استاق هذا فضل، هذا فضل، هذا مالك، فهذا فضل، واضح؟ والفضل والورع لا يفتى به. لكن انا عايز حقي، انا شغلت لك الارض بمقام عمال هيحتاجوا منك كذا وياخدوا منك كذا، فانا كلفت شغل العمال هيعمل مثلا 50,000 جنيه، انا عايز منك 50,000 جنيه حق العمل، اتفضل اهو. واضح؟ انت اللي بتقدرها او بيقدرها، دي فتوى بقى، احنا بنتكلم في الحكم، مفهوم؟ اذا نرجع الى ايه؟ الى ما كنا عليه. اذا ان شرع من قبلنا، يبقى واحد عشان يبقى الكلام مرتب، شرع من قبلنا، انا هقول وانتوا تجاوبوا، شرع من قبلنا شرعا لنا اذا جاء في شرعنا ما يؤكده بالاجماع، صحيح ولا لا؟ صحيح. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا جاء في شرعنا ما ينهى عنه، صحيح ولا لا؟ صحيح. وهذا عليه خلاف ولا بالاجماع؟ هذا عليه الاجماع. شرع من قبلنا هل هو شرعا لنا اذا سكت عنه شرعنا؟ عليه الاجماع ولا خلاف؟ في خلاف. شرع من قبلنا اذا ساقه شرعنا وسكت عنه في خلاف، والصحيح انه، انه شرعا لنا. اربعه، شرع ابراهيم عليه السلام شرعا لنا بالاجماع ام يدخل في الخلاف؟ بالاجماع شرعا لنا. احسنتم، انت كده باب شرع من قبلنا حطه في جيبك، مفهوم كده المساله؟ يبقى انت كده حفظت المساله. يبقى احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في مساله ها الفتن، ولا تقوم الساعه حتى يكون كذا. اذا ذكرنا بان لا تقوم الساعه حتى يكون كذا كذا، هذا لا يستلزم ان يكون مذموما، فقد يكون مذموما، صحيح، ذما صرف، كمثل ما ذكرنا لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم يثبت الجهل، لا يكون لنا من امتي قوم يستحلون الحرى الحرير الخمر المعازف، يبقى هذا مذموم. اثنين، وقد يكون ممدوح مدحا صرف، كمثل نزول المسيح ابن مريم، كمثل ها احياء الله للمهدي في ليله، يحييه الله في ليله، يصلحه في الله في ليله. ثالثا، قد يكون فيه تفصيل، قد يكون فيه تفصيل، قد يكون حرام وقد يكون حلال وقد يكون واجب، كمثل لا تقوم الساعه حتى يكثر القلم، هو ده اللي احنا كنا وقفنا عنه لو فاكرين، يعني لا تقوم الساعه حتى يكثر القلم. القلم اي ستكثر الكتب، ستكثر الكتابه، مفهوم؟ لكن هذه الكتابه فيها تفصيل، فقد تكون ممدوحه، الكتابه في السنه، صحيح، الكتابه في الفقه، الكتابه في الاصول، الكتابه في علم الحديث، الكتابه في كذا، ها
هذا ممدوح. وقد تكون كتابة في البدعة، في الشرك، في السحر، في كتب في السحر، في كتب في الشرك، في كتب في البدعة، صحيح هذا، في كتب في الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، في المعاصي وإلى آخره. إذن يدخل هنا الإيه؟ يدخل هنا فيه التفصيل، يدخل هنا فيه التفصيل. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر القلم، إذن هذا يدخله التفصيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور على هذه الأقسام التي ذكرتها لك. قال قد بلغني من كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس. الكتب قد كثرت في الناس، الكتب قد كثرت في الناس. ذكرنا أن هذه من أمارات الساعة. كثرة الكتب في الناس هذه مسألة قد تكون واجبة لحفظ العلم، قد تكون واجبة لحفظ العلم. لذلك مثلا لا يقال بأن وضع كتب الحديث بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يضعون كتب الحديث. وضع الكتب في اللغة بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يضعون كتب الحديث، كتب اللغة. وضع الكتب في الفقه، وضع الكتب في الأصول، وضع الكتب في كذا، هذه بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. الجواب: فإن الصحابة لم يكن عندهم الكذب، لم يكن عندهم الكذب، لكن لما ظهر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وضعت الضوابط والأصول والقوانين لحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا من باب ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لم يتم منع الحرام إلا به فهو واجب. فلا يتم منع الكذب إلا بوضع الضوابط والقوانين، مفهوم؟ لذلك وضع علماء الحديث ضوابط الرواية، ضوابط قبول الرواية. من الذي نأخذ منه الحديث، مفهوم؟ لذلك ما كان عند الصحابة هذا الكذب. لذلك لما ظهر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سموا لنا رجالكم. وهذه الضوابط إنما هي من القرآن والسنة: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن وضعت الضوابط والقوانين للرواية ولقبول الرواية حفظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي من باب إيه؟ ما لم يتم الواجب إلا به فهو، ما لم يتم الواجب فهو واجب. لذلك علم الحديث ذو قوانين تحد يعلم بها وفي ضبط يدرى بها أحوال متن وسند، وذلك الموضوع والمقصود أن يعلم المقبول والمردود. دي ألفية السيوطي في الحديث، واضح؟ علم الحديث إيه؟ علم الحديث ذو قوانين للرواية، صحيح؟ تحد، أي لها حدود. طب ليه؟ يدرى بها أحوال متن وسند، واضح؟ وذلك الموضوع والمقصود. إيه هو المقصود؟ أن يعلم المقبول والمردود. فهمت كده؟ يبقى أصلا هم وضعوا الكتب وقوانين الرواية كي نعرف الصحيح من المكذوب. لذلك لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. قال محمد بن سيرين: فإن هذا العلم دين، وفي رواية: فإن هذا الإسناد دين، فلينظر عمن تأخذوا دينكم. فإذا كان من أهل السنة، هذا كلام ابن سيرين، فإذا كان من أهل السنة فيقبل، وإذا كان من أهل البدع فيرد. إذن فهمت هذا الأثر، مفهوم؟ إذن وضعت هذه الكتب للقوانين الرواية والقبول والرد. كذلك أمور اللغة، لم يكن عندهم مثلا في الصحابة يفشوا أمر اللحن وإلى آخره، فوضعت ضوابط اللغة. كذلك الفقه، كذلك الأصول، مفهوم؟ إذن هذه الكتب التي وضعت من باب حفظ العلم، وأنت تعرف أن الضروريات الخمس التي يرد إليها الدين كله هي خمسة. واحد حفظ الدين أحسنت. اثنين حفظ النفس. ثلاثة حفظ العقل. أربعة حفظ المال. خمسة حفظ العرض. وضع الكتب من حفظ الدين. وضع الكتب من حفظ الدين. لذلك واحد كان الكلام ده مش بعيد يعني. واحد كان في الوراق يقول لي الكتب الأصول وكتب الفقه ومش عارف ايه وشيخ بيقول لي دي من البدعة والله. بيقول لك كتب المعتقد الموضوعة بدعة. كتب المعتقد الموضوعة ايه؟ بدعة. طب خلاص ما كتب السنة برضو بدعة. صحيح البخاري وصحيح مسلم بدعة. هتخرج هتلتزم بالكلام هتروح للإلحاد. هتروح للإلحاد. إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا موجود على عهد الرسول عليه السلام. وإلا فلماذا النبي عليه السلام أمر بكتابة العلم؟ صحيح اكتبوا لأبي شهاب. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكان أكثر الصحابة كتابة وكان له صحيفة اسمها الصادقة فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن قوله أن الكتب قد كثرت في الناس إذن من الكتب ما يكون وجودها واجب لحفظ العلم ومن الكتب ما يجب إتلافها. هذه فائدة أخرى. وذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه في الطرق الحكمية كتاب مات لابن القيم قال ويجب إتلاف كتب أهل البدع التي يدونون فيها بدعهم وإحراقها بالإجماع. وجب إيه؟ إتلافها. لأن الأصل أنها تتلف لا توجد لأن وجودها من الضرر على الدين والأصل العظيم هو حفظ الدين. إذن وجب فتح كل باب لما فيه حفظ الدين من وسائل المشروعة ووجب إغلاق كل باب يؤدي إلى الضرر في الدين لا ضرر ولا ضرار. لذلك قال وجب إتلاف الكتب أهل البدع وإحراقها التي يدونون فيها بدعهم بالإجماع. وضحت المسألة كده؟ إذن كثرة الإيه؟ كثرة الكتب. الكتب هذه منها ما فيه ممدوح ومنها ما فيه مذموم. وهنا فائدة. العلماء والسلف حينما دونوا الكتب عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يكتب لمن؟ والسلف حينما دونوا الكتب لمن؟ كي يقرأ الناس. صحيح ولا لا؟ إذن لازم من الكتابة التي هي حفظ العلم. الكتاب هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا لا يقوم بنفسه. ما معنى لا يقوم بنفسه؟ يعني لا يتحرك ويمشي ويروح ويطلع الخطب يخطب ويقعد في المحاضرات يحاضر ويروح هنا يحاضر ويون. هذا لا يقوم بنفسه بل لابد من يقوم به. صحيح ولا لا؟ إذن الكتب حينما وضعت هذه فائدة أخرى إنما هي كي يقرأ الأمة. فبقراءة الكتب العلمية الرصينة يحفظ العلم وبضياع القراءة تضيع الكتاب. الكتاب هذا كأنه ما كتب. هذا سيوجد صحيح ويوضع وتضع عليه يكون عليه التراب والغبار لأنه لم يكن هناك أحد يقوم به. إذن لابد من وجود القراءة. وعيب عيب قوي لما نكون أول آية نزلت علينا عاشر المسلمين نزلت على النبي محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. عيب قوي لما نكون كسالى عن القراءة لأن هي سلسلة. أنت إذا أردت أن تطلب العلم لابد أن تقرأ. لازم سماعك للعلم لا يكفي فقط بل لابد من جهد واضح من قراءة كتب العلم. حتى الكسل ذهب في القراءة إلى أن تركت كتب أهل العلم كتب ابن تيمية وابن القيم وصار الناس يقرؤون في رسائل صغيرة جدا. مفهوم؟ لذلك ظهرت المختصرات الكثيرة جدا. مختصر كتاب الشاطبي مختصر كتاب هو مين اللي قال لحضرتك تختصره؟
وتنزل به كذا مفهوم، وينزله السوق، وممكن يرفع كتاب ابن القيم الأصلي ويوضع هذا الكتاب المختصر، يرفع كتاب ابن كثير الأصلي ويوضع المختصر. بعض الناس يذهب يأتي بالرسائل الصغيرة ويقرأها، هذا إن قرأها ما صار عندنا همة في القراءة. لذلك إذا أردت أن تعرف البلادة التي فشت، واضح تعرفها لأن الأمة تركت القراءة، فشت البلادة، فشل كسل، فشل جهل. لماذا؟ هل ليس هناك يعني مثلا مسألة مسائل العلم، ده حدثت في المسجد في سجود السهو وليكن، المسجد كله يخبط بعضه في بعض، لا يعرف الحكم في هذه المسألة. طيب هل هذا الحكم غير موجود؟ الجواب موجود في الكتاب، لكن أنت لم تكلف نفسك وتجتهد وتقرأ لتخرج هذا العلم لتبينه للناس، مفهوم؟ لذلك فشت البلادة والكسل والجهل. لما؟ لأن الكتب صارت موضوعا لا يقوم بها أحد، فهمت؟ لذلك الأصل في طالب العلم القراءة، أن يقرأ، اقرأ، هذا هو الأصل إذا أراد الإنسان أن ينفع نفسه وأن ينفع أمته. لكن ظهر الضد، ظهر الملل. فإذا أردت أن تعرف طالب العلم صاحب الملل، ينظر في نفسه. صار الناس اليوم أكثر شيء الهاتف، التليفون، مفهوم؟ قاعد كذا يمسك التليفون يفتح، مش عارف يعمل إيه، الوص وإلى آخره، مفيش ده، النت وإلى آخره، ومش عارف مفيش ده، يبحث كذا، يشوف فلان تكلم فلان، أو فلان قال إيه فلان، وفلان قال كذا، وفلان عم كذا، وفلان قال، ما يتعلم. يصير أنا بسميه كده طلب العلم الأجوف. لو جبت بالونة وكتبت عليها كده طالب علم من بره، هي بقى طالب علم؟ لا، لو جبت كده بتاع خلاص تروح في ده، انتهت. ليه؟ أجوف، ما داخل البالونة هذا هواء، داخل قلبه أجوف، ما فيه علم. لذلك كما يقول أبو محمد الأعمش سليمان بن مهران أحد الرواة الثقات، وإن كان فيه شيء من التدليس، يقول: فإن أحدهم يأتيني ولحيته تربو إلى بطنه ويسأل مسائل الأطفال، يسأل مسائل الأطفال، تبقى لحيته قد كده، ويروح بقى يسأل الأعمش محمد بن سليمان بن مهران، يقول له ايه حكم المياه، مش عارف المياه تنقسم الى كم قسم، يقول له اسالني مساله الاطفال، مع ان المفترض ان كل هذه الامور تجاوزناها، مفترض اننا تجاوزنا هذه الامور. لذلك فليكن معك كتابك هذا وانت في السياره، وانت في عملك رايح شغلك، وانت جاي من شغلك، وانت قاعد في البيت، مفهوم؟ فالاصل ان المرء يقرا ليقوم بالكتاب. لماذا فشل الجهل؟ لان الكتب ما صار يقوم بها احد، واضح؟ قال: فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس، ورد الأقاويل في القدر، رد الأقاويل في القدر بعضهم على بعض، حتى يخيل إليكم أنكم قد شككتم فيه. واضح أن الإشكال عند صالح بن بكر كان في أمر القدر، وأن الكتب والكلام قد كثر فيه، وأن الناس صار يرد بعضهم على بعض فيه، يرد بعضهم على بعض في القدر، واضح؟ فمن الناس من يثبت، ومن الناس من ينفي، ومن الناس من يقول بأن الله ليس له علم وإنما يعلم الأمور بعد وقوعها، ومن الناس من يثبت العلم وكذا في مرتبة الكتابة، كذا في مرتبة المشيئة، مفهوم هذا؟ كذا في مرتبة الخلق. فهذه المراتب واضح أن صالح بن بكر كثرت عنده الكتب فيها والردود فيها، فبناء عليه تحير وزالت عنده الشكوك ولا يدري ما هو الذي يعتقده. قال: وتسألني أن أكتب إليك بالذي استقر عليه رأيي وأقتصر في المنطق. إذن هنا سأله أمران، الأمر الأول سأل الأوزاعي أن يبين له رأيه في القدر. ومعنى قول الأوزاع رأيه في القدر أي الذي تدين به ويتدين به وما كان عليه السلف الصالح، وليس الرأي المجرد، لأن الدين ليس رأيا واضح، وإنما هو علم. وإن جاءت كلمة الرأي في الكتاب والسنة إنما هو إيه؟ إنما يعنى بها العلم النافع. فاحكم بينهم بما أراك الله، فاحكم بينهم بما أراك الله. وما الذي أراه الله؟ هو الوحي، هو العلم النافع، صحيح هذا؟ فهذا معنى الأمر الأول أي الذي يستقر عليه رأي الأوزاعي، أي الحكم الذي كان عليه السلف وأنا أعتقده، أي الأوزاعي. هذا واحد. الأمر الثاني وبين له أن يقتصر في المنطق. يقتصر في المنطق أي يختصر الكلام، أي لا يكسر عليه، لا يكسر عليه الجواب فيتشتت. لذلك الجواب قسمان، الجواب قد يكون مفصلا وقد يكون مختصرا، وهذا بحسب الذي سيجاب عليه. ممكن ما تقول في كذا وتجيبه جوابا مختصرا، لكن في الجواب المختصر وفي الجواب المفصل إنما ينبغي ذكر الدليل، ينبغي ذكر الدليل، فإن الدليل هو الذي يزين الفتوى كما يقول ابن القيم رحمه الله. الدليل يزين الفتوى، مفهوم؟ بخلاف ما نراه اليوم، يجوز لا يجوز، جائز ما تقول، مباح اعمل وإلى آخره. الدليل يزين الفتوى، وهذا بخلاف باختلاف الأحوال. ممكن فيه بعض الناس تفصل له في الجواب وتذكر له الخلاف في المسألة وأدلة كل واحد وترجح القول لأن قلبه يتحمل هذا، واضح؟ لأنك تعرف أنه سينتفع بهذا. غيرك من الناس، غيره من الناس قد لا يفيده هذا، لأنك ممكن تذكر له الجواب وفي آخر الأمر يقول لك إيه؟ ما أنا ما فهمتش حاجة، مفهوم؟ فتذكر له الإيه؟ المختصر. الصحيح أن هذا جائز لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، تذكر له الدليل انتهت المسألة، كي لا تشوش عليه، كي لا تشوش عليه الإجابة، مفهوم؟ إذن الجواب يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص. ممكن بعض الأشخاص تفصل لهم وممكن بعض الأشخاص لا تفصل لهم، لأن الجواب سيشتت ذهنه عند التفصيل، أما عند الاختصار سيتقبله وانتهى الأمر. لذلك قال وأقتصر في المنطق. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ونعوذ بالله من التحير في ديننا. قول الإمام الأوزاعي رحمه الله نعوذ بالله، إذن بدأ هنا بأن يستعيذ بالله عز وجل لما رآه من تحير صالح بن بكر. إذن هذه فائدة مهمة، أنك إذا رأيت أحدا في بلاء ما، في أمر ما، فعليك أن تستعيذ بالله من هذا، واضح؟ إذن هذه الفائدة الأولى. فالفائدة الأولى أنك إذا جاءك رجل مثلا يسألك ويشتكي لك من عمل ما، أو من صاحب العمل في كذا، أو من مشاكل في كذا، أنت عليك أن تستعيذ، أعوذ بالله من هذا البلاء، نعوذ بالله من كذا، واضح؟ وفي الحديث الذي يعني إسناده صالح، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن أنت تسأل الله أن يعيذك من هذا الذي ابتلى به غيرك، ولا تفرح فيما وقع فيه غيرك من بلاء فيبتليك. قال ابن القيم رحمه الله وكان السلف يقولون لأن من فرح في امرئ لا يمضي عليه الزمان إلا ويبتلى بما فرح فيه. لذلك إذا وقعت المخالفة واضح أو وقعت النعمة أنت لك فيها نظرتان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في النونية، وهو أصلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا وقعت، افهم هذا الكلام جيدا، لو لم تخرج من الدورة إلا بهذا لكفى. إذا وقعت علينا النعمة أو إذا وقع على امرئ غيرك شيء فإنما لك فيه نظرتان. نظرة النعمة، من الله عليك بأيما نعمة، بنعمة المال، بنعمة الولد، بنعمة الطاعة، بأي نعمة دينية دنيوية، لك في هذه النعمة إذا نزلت عليك نظرتان. النظرة الأولى وهي نظرة المنة، نظرة المنة، أن الله يمن عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم. إذا نظرة المنة. النظرة الثانية إلى نفسك أنت، وهي نظرة تحقير، وأنك لا تستحق هذا، ولولا أن الله من عليك بهذا لهلكت. فالنظرة الأولى حينما نظرتها أن هذه منة، نزع من قلبك العجب والرياء. والنظرة الثانية نظرة الشكر، هذه النظرة الثانية تنزع من قلبك العجب والرياء. النظرة الأولى هي نظرة الشكر، فتكون بذلك شاكرا فيزيدك. إذا النظرة الأولى نظرة الشكر التي هي نظرة المنة. النظرة الثانية تنظرها إلى نفسك بأن الله لولا أنه من عليك لما أعطاك هذا، وأنت لا تستحق هذا، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي نعمة. هذه الجلسة التي نحن فيها هي نعمة، غيرك في أي مكان آخر الآن، صحيح؟ بتنظر كلا النظرتين، نظرة المنة أن الله من علي وأدخلني بيته وجعلني أسمع كلام نبيه، هذه نظرة المنة. النظرة الثانية النظرة إلى النفس، أنك لا تستحق، مش بشطارتك يعني، أو أنك تستحق هذا لا، أو أن بجهدك، أو أنني فعلا أنا بجتهد وبقرأ وبعمل، بيقرأ غيرك أكتر منك وبيتعلم غيرك أكثر منك، ولكن محله ليس للهداية، ولكن الله عز وجل من عليك بهذا. إذن النظرة الأولى نظرة المنة هي الشكر. النظرة الثانية إلى نفسك أنك لا تستحق، فينزع من قلبك هذه النظرة العجب، ينزع من قلبك هذه النظرة الرياء. فبأي شيء تعجب؟ رجلك اللي انت بتمشي بيها من بيتك لغاية الدرس هو الذي خلقها فيك. هتعجب بإيه؟ عينك اللي انت بتبصر بيها الطريق عشان تيجي المسجد هو الذي خلقها فيك. هتعجب بإيه؟ المال الذي انت صرفته من بيتك لغاية ما تيجي هنا هو رزقه. هتعجب بإيه؟ واضح؟ فلولا أن أعطاك هذه كله ومن عليك بهذا كله لما صرت في هذا الأمر. يبقى أنت كده بتطبق لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفت معناها بقى؟ هي دي معناها. لما تيجي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تذكر كلا النظرتين تعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت؟ يبقى عند حدوث أيما نعمة يبقى بتنظر كلا النظرتين، عند حدوث أيما بلاء تنظر كلا النظرتين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا بعدها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت لا تدري. وضحت المسألة كده؟ إذا رأيت غيرك وقع في مخالفة، في بدعة،
في كذا في كذا بتنظر نظرتان، نظرة شرعية ونظرة كونية، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. النظرة الكونية فأرحمه بها، أي الحمد لله الذي لم يجعلني مثله. والنظرة الشرعية أرد على مخالفته بها. فهمت كده؟ يبقى فيه نظرتين، وقع في مخالفة، الحمد لله الذي من علي ولم أقع فيما وقع فيه. آلاف وملايين أضلهم ضاعوا، الحمد لله الذي من علي. هذه نظرة، واضح؟ يبقى نظرة الشكر، صحيح؟ النظرة الثانية وهي نظرة الرد على المخالفة. فالنظرة الثانية تقوي القلب. بعض الناس يرى رجل مثلا في شيء ما فلا يريد أن يرد عليه، مفهوم أن يكون مثلا والله يعني معلش يعني شوفوا اللي هو سيبوا اللي هو فيه بقى وهو في بدعة، وطبعا نرد عليه ليه، طبعا نذكره ليه. لا، يبقى أنت كده دخلت في مذهب الجهمية، دخلت في مذهب الجهمية. لا، وإنما بتنظر النظرة أن الله نجاك، وبتنظر النظرة الشرعية أن ترد على مخالفته. وضحت المسألة كده؟ لو لم تخرج من هذه الدورة إلا بهذه الفائدة من ابن القيم وابن تيمية رحمه الله لكفت، مفهوم؟ كلا النظرتين ينزعان من قلبك العجب والرياء الذي هو يحبط العمل كله، نسأل الله السلامة والعافية. فهمت هذا الكلام؟ لذلك قال ونعوذ بالله من التحير. إذن فيسأل الله عز وجل مع أنه الأوزاعي، وهذه فائدة أيضا، أنه مهما على أمرك وعلمك وكعبك، مجرد أن تنظر لنفسك نظرة شكر وأنك أنت الذي أتيت وفعلت تهلك. مهما بلغت وتعلمت وحفظت ودرست بتنظر كلا النظرتين، وتنظر لنفسك هذه النظرة نعوذ بالله من التحير. انظر ليوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، مع أنه نبي معصوم ومع ذلك اعتصم بالله. قالت امرأة يوسف قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وهذا دليل رد على الملاحدة والنصارى، معذرة أنا هروح كده بس شوية وهاجي تاني. النصارى قالوا بأن يوسف أراد أن يهم بامرأة العزيز، يهم يعني إيه؟ يعني أن يقع بها بالفاحشة، مفهوم؟ هذا الكلام كفر، وإذا قاله مسلم هذه ردة، مفهوم؟ لأنها سب في هذا النبي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوسف الكريم، ابن الكريم. طب ما معنى ولقد همت به وهم بها؟ الجواب الهم قسمان، هم عزم وهم خطرات، مفهوم هذا؟ الهم همان، هم امرأة العزيز كان كان هم عزم، بدليل قولها هي قالت ولقد راودته وغلقت الأبواب. إذن كان الهم ده عزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من يرد، إذن هذا عزم، إذن أخذت عليه الوزر. لذلك قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهل الذي يريد أن يهم بها يستعصم؟ كيف هذا الكلام؟ وهل الذي يريد أن يهم بها تأتي بقميصه من الدبر، يعني بيفر منها؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنه اتقطع من هنا، معنى ذلك أنه هو الذي يريد. وإن كان قميصه قد من دبر، معنى ذلك هو الذي يفر، وهي التي أمسكته من ظهري فقطع القميص في يديها. فهل الذي يريد أن يهم بها يفر منها ويعتصم بالله مع أنها غلقت الأبواب، مع أنه غريب، مع أنه مولاها، مع أنه لا يعرفه أحد، لكن همها كان هم عزم، وهم بها يدفعها. لذلك قالت ولقد راودته عن نفسي فإيه؟ فاستعصم. إذن دفعوا همه بها هذا إيه؟ أنا مثلا أقول لك هممت على أشرف كي أضرب، وهو هم يدفع، وهم بي يعني يدفع، بدليل النصوص الأخرى. واضح؟ إذن نرجع إلى بحثنا. فحينما قال يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذن أول شيء قال هنا إيه؟ معاذ الله. كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن تأخذ من هذه المسألة ألا تلتفت عن قلبك طرفة عين، فأنت دائما فقير. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك والعبد فقير بذاته والرب غني بذاته. أنت فقير بإيه؟ بذاتك. مهما أوتيت من شيء أنت أصلا فقير بذاتك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الأصل ألا يلتفت المرء عن نفسه وعن قلبه طرفة عين، لأن بذلك يضيع منك كل شيء، حينما تعجب وحينما ترائي وحينما تقول أنا اللي فعلت وأنا طالب علم وأنا صاحب لحية وأنا بصلي الفجر وأنا بصلي مش عارف إيه وبعمل إيه وبتصدق وبنفق وبحفظ القرآن والسنة. أول ما تقول كده ويتمكن العجب من قلبك اعلم أنك ضاع، افهم. لكن ما دمت أنت على خوف ووجل واضح اعلم أنك تصل. قال النبي في سنن الترمذي قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. فهمت؟ خاف، هل المعجب سيخاف؟ المعجب لا يخاف. هل المرائي سيخاف؟ لا لا يخاف. تنظر إلى فعل السلف الصالح كلهم كان يخاف على نفسه. عمر كان يقول لحذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين، مع أنه سمع الرسول يقول عنه أنه شهيد. أثبت أحد، فإنك عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان عمر وعثمان. فهم هذا؟ أول كلمة قال ونعوذ بالله من التحير في ديننا. أكبر مصيبة في التحير، وهذه الفائدة الثانية في هذا الكلام، أكبر مصيبة في التحير التحير في الدين، لأن كل مصيبة تهون إلا مصيبة الدين، كل مرض يهون إلا مرض القلب. يقول عمر رضي الله عنه قال أنا لا يضرني شيء إذا قمت من نومي ثابتا على ديني. ما يضرنيش أي حاجة، أول ما تقوم من النوم أنت الحمد لله لسه على السنة، الحمد لله لسه كذا، الحمد لله لسه بتطلب العلم، الحمد لله لسه، خلاص لا يضرك ما ذهب من دنياك. كسبت بقى النهاردة، خسرت، ضاع مني مش عارف كم جنيه، كسبت كم جنيه، مفهوم؟ أهم حاجة أن أنا صحيت من النوم إيه؟ الحمد لله لسه على السنة، قلبي لم يتغير. هو ممكن القلب يتغير؟ آه. يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، يصبح مؤمنا يمسي، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك نسأل الله السلامة والعافية. حتى شوف عندي الدعاء اللهم بك أمسيت وبك أصبحت، دعاء المساء، وإليك المصير فوق الصباح، ها؟ اللهم بك أصبحت وبك أمسيت، آخر الدعاء وإليك النشور. وإليك النشور، لماذا هنا النشور ولماذا هنا المصير؟ النشور بالبعث، صحيح؟ لأن هذا حينما قمت أنت من النوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله غيره في رواية والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. شفت أنت بتصحى إزاي؟ ستقوم من قبرك هكذا. هذا هو ليه؟ هذا هو النشور.
أما كان حينما كان في المساء فإليك المصير لا أدري. واضح؟ هو ده نزع الحول والقوة منك وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه بيده المصير. واضح كده؟ لذلك أنت بتسأل الله عز وجل في أذكار المساء أن يغفر ذنوبك إلى آخره وأن يعافيك في بدنك وسمعك وبصرك كل هذه الأمور. لما؟ كي يكون مصيرك حسن. مفهوم؟ لذلك هنا قال نعوذ بالله من التحير في ديننا، نسأل الله ألا نتحير في ديننا. واشتباه الباطل بالحق علينا. إذن يتعوذ هنا من التحير وأن يشتبه عليه الحق بالباطل، لأن واضح أن صالح بن بكر قد اشتبه عليه الحق بالباطل. اشتباه الحق بالباطل أي الباس الباطل لباس حق، وهو في الباطن باطل. واضح هذا؟ الباس الباطل لباس حق وهو في الباطن باطل. لذلك قال الله لما تلبسون، لما تلبسون جعلها من اللبس، من اللبس، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن هذا هو إيه؟ اشتباه الحق بالباطل أي لبس الباطل صورة حق. لأنك لو دخلت على الحق بالباطل المحض لمجه الحق مرة واحدة، ما فيش حد أبدا يقبل الباطل، الباطل المحض الصرف لا يقبله أحد لأن النفوس لا تقبله. لكن حتى تقبله النفوس لابد أن يزينه لك. صحيح هذا؟ فيدخل على الذي لا يدري ولا يعلم. صحيح؟ زي مثلا لو جبت ذهب صيني، مفهوم؟ الذهب الصيني ده مثال، يعني ذهب صيني يدخل على مين؟ ونحط له بقى الدمغة ومش عارف ايه وبتاع، هو يريد ان يلبس هذا الباطل لبس الايه؟ لبس حق ان هو ذهب يعني، لكن ما يدخلش على الصيارفة، ما يدخلش على بتوع الذهب، لا، حينما اول ما يمسكه كده يقول لك ده غش، ده باطل، ده فالصو، ده ما يمشيش. صحيح؟ لكن يروجه عند مين؟ عند الجهل اللي ما يعرفوش. صحيح؟ بص دهب، بص الدمغة اهي، اهي الدمغة اهي، كتاب وسنة فهم السلف الصالح، اهي الدمغة اهي، مفهوم هذا الكلام؟ بص اهو كتاب مش عارف ايه وده عليه الدليل، بص الدمغة اهي، لكن ده ما يمشيش عند الصيارفة. واضح هذا الكلام؟ هذه عملة لا تنفق عند الصيارفة لأنهم سيعرفون أن هذا غش. واضح؟ زي الجوازات كده، أنت معاك جواز أول ما يشوفك يمسك الجواز كده بيقلبه كده تقلبتين بيعرف ده مغشوش ولا أصلي ولا حقيقي، يقول لك الجواز ده مضروب مش هتعدي. مفهوم؟ يقول لك طب ما هو عليه التأشيرة وعليه مش عارف إيه، لا ده مش عليه نحل، خدوه احبسوه. واحد تاني عدي، يجي واحد زي مثلا واحد عايز يعبد خلاص، فأنا هعبد وهصلي والصلاة خير موضوع و لكن مش على أهل العلم. أهل العلم ولا لا؟ ده مغشوش. طب إزاي؟ دي صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع موجود الدمغة وكل حاجة لكن مغشوش، مش هتعدي، ما تعبدش، ارجع تاني. الأصل في العبادة التوقف والمنع. واضح؟ هات جواز صحيح وعدي. مفهوم الكلام؟ لذلك هو ده اشتباه الحق بالإيه؟ بالباطل. إذن يؤخذ من هذا، افهم الكلام ده كويس، أن الباطل كي يمرره صاحبه لا يجعله باطلا محض. فيش حد هيعدي من مثلا الجوازات جوازك معيش جواز وهمشي، لا هذا لا يقبل، رجعوه. صحيح؟ لكن هيعدي بإيه؟ يقول لك معاه جواز لكن يغشه. فالباطل المحض تمجه النفوس، فكي يمرر الباطل لابد أن يدخل فيه شيء من الحق كالدجالين. مفهوم هذا الكلام؟ لكن الحق حق وأحق أن يتبع. لذلك الشيخ صالح كلمة دي ما نساهاش أبدا، يقول إن الفتن من جنس البدع، الفتن من جنس البدع، فكما أن المفتون لا يدخل في الفتنة إلا لشبهة الحق التي فيها، كذلك المبتدع لا يدخل في البدعة إلا لشبهة الحق التي فيها، فهي شبهة حق وليست حق. تاني فإن الفتنة من جنس البدعة، الفتنة من جنس البدعة، فكما أن المفتون لا يدخل في الفتنة إلا لشبهة الحق التي فيها، يدخل في الفتنة وإيه؟ ويحتج عليك، صحيح هذا الكلام؟ كذلك المبتدع لا يدخل في البدعة إلا لشبهة الحق التي فيها، فهي شبهة حق وليست حق. مفهوم؟ زي مثلا إيه؟ تيجي في الخروج عنده دليل، لأنه لو جي يقول لك أنا هخرج وهتظاهر وهعمل لوحدي كده مفيش حد هيقبلها، صحيح ولا لا؟ فلا بد وأن يقيم على كلامه، ها كلام واضح، فيدفع به في نحرك أنت. فيجي يقول لك مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال لك يبقى خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فقتله، يبقى الإمام الظالم الذي قتل هذا الرجل، يبقى هذا الرجل شهيد ولا لا؟ شفت، أنت قلت شهيد، ليس هذا حق، وإنما هذه الشبهة ليست حق بصرف. ليه؟ انظر أولا، خليك معايا، الكلام ده محكم ولا مجمل؟ انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى. قام إمام جائر، يعني أمامه بينه وبينه اتق الله هذا حرام فقتله، ولا في الميادين وفي الشوارع وعملنا مظاهرات؟ خد بالك الكلام، أنا عايزك تنتبه كويس جدا، الكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا، صحيح ولا لا؟ لا تستبد بالكلام، الاستبداد بالكلام يجعل للمخالف لك مدخلا عليك. إذا كان الكلام يحتمل أذكر أن فيه احتمال، ما تستبدش بالكلام، واضح؟ الكلام فيه احتمال ولا لا؟ رجل قام إلى إمام جائر يحتمل أن يكون بينه وبينه، ويحتمل أن يكون في الميادين وفي الشوارع وإلى آخره، إذن هذا يحتمل، خلاص كده؟ طب إيه المراد منه؟ نحن عايزين نعرف هل المراد إن في الشوارع والميادين على الملأ أم بينه وبينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام الشرع لا يتركك، وإنما هناك نصوص محكمات لا تحتمل، فإذا وجد نص يحتمل ووجد النص الذي لا يحتمل فترد الذي يحتمل ها إلى الذي لا يحتمل فيظهر المراد. يعني إيه؟ إحنا قلنا ده يحتمل، طب النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد، حديث عياض بن غن، من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية، ما ينفعش يأمره وينهاه على العلن. طب ده يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل ان علانية، ويحتمل غير علانية، ده اسمه نص محكم، خلاص كده؟ طيب النص التاني اسمه ها متشابه او كل مجمل، خلاص؟ يحتمل امران،
يبقى ما المراد فيه؟ يبقى المراد فيه ورجل قام إلى إمام جائر أي بينه وبينه فقتل فأخذ أجر الشهادة التي في الحديث، وليس المراد أن يكون على الملأ فقتله الحاكم فيأخذ أجر الشهادة، لأنه لو كان على الملأ فأخذ أجر الشهادة هل سيأخذ أجر الشهادة على معصية الرسول؟ فلا يظهر له علانية، يعني الرسول يقول لا يظهر له علانية، وإنت بتظهر علانية وتقتل وتريد الشهادة وأنت تعصي الرسول، كيف هذا الكلام؟ إذن المراد من هذا المحتمل أن هذا كان بينه وبينه، لذلك سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة وعند سعيد بن منصور بسند صحيح قال لرجل يريد أن ينصح الأمير فقال له إن كان فبينك وبينه، إن كان فبينك وبينه، خلاص طب أنا ما أستطيع أن أجلس معه بيني وبينه، سقط عنك التكليف، خلاص أنت غير مكلف به. الشاهد بقى خليك معايا وركز جدا، إذا أنا عندي نص فيه احتمال لا. صح كده؟ فإذا كان عندي احتمال، احتمال لك واحتمال لي، صحيح؟ ومش ممكن يكون الكلام حق وباطل في إناء في آن واحد، صحيح هذا؟ إذن هناك مراد فيهم، ما هو المراد؟ يبقى بتنظر للنصوص وبتنظر لعمل السلف الصالح، السلف كان بيعملوا إيه؟ ما هو أنا عندي محتمله، عندي متشابه، الذي في قلبه مرض لن ينظر وإنما سيأخذ بما يعتقده، مش هينظر بقى فين المتشابه فين المحكم، نرد المحتمل لغير المحتمل، الكلام ده ما عندهوش، وإنما وجد له فيها شبهة ها سيأخذها. أما أنت بتنظر طب السلف كان بيعملوا إيه؟ طيب السلف جاءوا إلى أنس بن مالك في صحيح البخاري إنا نشتكي إليك ظلم الحجاج، قال اصبروا. يبقى هنا أنس أمرهم بإيه؟ بالصبر، وما أمرهم بأن يقاتلوه، لأنه لو كانت هذه الشهادة لكان أنس أول من يسارع إليها، صحيح، وكان ابن عمر يصلي خلفه الحجاج، كان ابن عباس يصلي خلفه الحجاج، أنس يصلي خلفه الحجاج، بل كان ابن عمر هو مفتي الحجاج في الحج، تخيل بقى الكلام، مفهوم هذا؟ كي لا يحدث إيه؟ هذه الإشكالات. إذن عمل السلف هو الذي بين لي المراد، هو الذي بين لي المراد. إذن المراد ما هو؟ كان بينك بينك وبينه، أما على الملأ والعلانية فهذا ليس هو المراد، ليس هو المراد. لماذا؟ لأنك رددت هذا الذي يحتمل واحد واثنين ثلاثة إلى ما كان عليه السلف الذي يحتمل واحد، يبقى هذا هو المقصود. وضحت المسألة؟ أنت تريد أن تستمسك بقولك أنت، فأنت ودينك ستذهب إلى ربك بهذا، ولكن أنا أريد أن ألقى الله بقلب سليم، والقلب السليم خال من الشبهات والشهوات، ولا يكون سليما إلا إذا كان على ما كان عليه الصحابة، وما لم يكن عندهم دين فلا يكون عندنا دين. وضحت المسألة؟ يبقى أنا عندي حديث يدخله المتشابه، المتشابه اللي هو المجمل يحتمل الشيء وضده، طب ما هو المراد؟ هذا تجده في القرآن، واستجده في السنة، واستجده في كلام أهل العلم. واضح كلام هذا؟ طيب حينما يجد المرء الأمران بالضدين، إذا انظر السلف ما كانوا يفعلونه، قال الله عز وجل مبينا أن القرآن والسنة فيهما محكم ومتشابه، واضح؟ قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأم التي ترد إليها كل متشابه، هن أم الكتاب، هذا معنى أم الكتاب، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. لذلك معنى قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إذن الكتاب فيه محكم متشابه، ما يحتمل وفيه ما لا ما لا يحتمل. مفهوم؟ تخيل ان النصارى ممكن يتعاملوا بهذا. النصارى يقول لك في كتابكم في القرآن دليل على ان المسيح إله. فين؟ قال لك وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال لك وروح من، إذن الروح يعني منبثق، منبثق منه، طلع منه يعني، مفهوم؟ هذا روح من. طيب هذا إن لم تعرف عليه جوابا، أنت عندك الذي ليس فيه احتمال، قل هو الله أحد، هذا ليس فيه احتمال. طيب وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، أرواحنا كلها مخلوقة من من؟ من الله ابتداء. إذن من هنا للابتداء، الذي خلق السماوات والأرض جميعا من، خلقهم منه ابتداء مش بعضه يعني. إذن من هنا وروح من، هل هي من للتبعيض ولا من للابتداء؟ دخل احتمال،
صحيح ولا لا؟
دخل الاحتمال. يبقى رد الذي دخل فيه الاحتمال إلى الذي لا يدخله الاحتمال، قل هو الله أحد. إذن من هنا للابتداء ليست للتبعيض، لأن أنت لما رددت إلى المحكم علم أن من هنا للإيه؟ للابتداء، أي خلقهم منه جميعا ابتداء منه سبحانه. طب فلماذا خص المسيح وروح من؟ هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، مع أن الأرواح كلها مخلوقة. إذن هذه إضافة مخلوق إلى خالق، فإذا أضيف المخلوق إلى الخالق تكون إضافة تشريف، ناقة الله وسكر. واضح هذا الكلام؟ إذا سمى إضافة إيه؟ تشريف. أنا عايز أذهنكم تبقى فايقة معايا، ها فايقين معايا لغاية دلوقتي؟ كويس كده؟ طيب يبقى الكتاب فيه متشابه ومحكم، القرآن والسنة فيها متشابه ومحكم، لما؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. خد بالك، أثبت لهم أولا أن قلوبهم زائغة، فلما كانت قلوبهم زائغة اتبعوا ما تشابه منه، لذلك كل صاحب قلب زائغ يكون كالذباب لا يقع إلا على ما يريد. تجد مثلا جماعة التبليغ، جماعة التبليغ مثلا وجدت لابن عثيمين كلاما يثني عليه، فيقول لك ابن عثيمين اهو بيقول بيثني علينا، واضح؟ طيب ابن عثيمين بعد اذنكم، بس ابن عثيمين بيقول لا يجوز للمظاهرات والخروج. طيب انت يا فلان انا عارفك ان انت بتخرج مظاهرات، طب ما تاخد كلام ابن عثيمين هنا، يقول لك لا لا هذا يعني في علماء اخر قالوا كذا. اذا انت هنا اخترت كلام ابن عثيمين لانه يوافق هواه. فلان اخر يقول لك ايه، الالباني يقول بان الايمان شرط في كمال العمل، العمل شرط في كمال الايمان، شرط كمال. الالباني بيقول، طيب ما هو الالباني بيقول كذا وكذا وانت ما خدتش بيه ليه؟ طب ما طالما خدت بكلام الالباني يبقى خذ بكل كلام الالباني. انت بتاخد بكلام ابن عثيمين هنا، طب خذ بكل كلام ابن عثيمين. مفهوم هذا؟ يقول لك ابن حجر بيقول بان العمل شرط في كمال الايمان. طيب ابن حجر يعني بتاخد بكلامه، طب ما تاخد في كلامه في الاسماء والصفات، طب ما تاخد في كلامه هنا في الايمان. ها اذا اخذت بكلام ابن حجر هنا واخترته فخذ بكل كلامه هنا، فلماذا تختار من هذه الامور؟ واضح؟ انا اخذ ذا لكن لا ما اخذش ذا، اخذ هذا ما اخذش هذا. يعني هو كلام ابن عثيمين هنا لما اثنى على التبليغ مثلا يبقى هذا جائز، ولما نهى عن الخروج المظاهرات يبقى هذا لا يجوز مثلا ما اخذوش. لذلك بعض الناس يتعامل بهذه المعاملة، يتعامل بهذه المعاملة. بعض الناس يقول لك قال ابن عثيمين الفائدة كذا، من أخذ الفائدة بشكلها وإعرابها ونقطها فإنها سرقة. طيب ابن عثيمين رحمة الله عليه قال كذا وكذا، احتج طلعت زهران بكلام ابن عثيمين في العزل، تاخدوه؟ يقول لك لا ما ناخدش. طب ما تاخدوش ليه؟ أصل كلام ابن عثيمين هناك ما كانش عليه دليل، وهو ابن عثيمين كان كلامه هنا عليه دليل، والله إنها ثبت له أنه يحتج بشيء ليس عليه دليل. إذا كان بهوى يعني. طيب ابن الألباني يقول لك الألباني نأخذ بكلامه هنا لأنه قال أخذ الفائدة طيب كلام الألباني رحمه الله هذه كلام من الألباني لم يعزها أتحكم عليه بالسرقة؟ يقول لك لا. طيب الألباني رحمه الله قال بأن العمل شرط في كمال الإيمان وإحنا رددنا على هذه المسألة قبل ذلك تاخذوها برضو بهذا الكلام زي ما قال بها عادل السيد غير يقول لك لا ما نأخذش بها هنا. طيب لما أخذت بكلام الألباني هنا خذ بكلام الألباني هنا. يقول لك ابن حجر يقول في السرقة العلمية كذا وكذا وكذا طب خذ بكلام ابن حجر في الأسماء والصفات وهو إلى آخره. يقول لك لا ما خدش بكلام. إذن أنت سلكت مسلك الحزبيين بأنه يأخذ من الكلام ما يريده. وضحت المسألة؟ أما أهل السنة فإنما يقبلون الكلام إذا كان مبنيا على ما كان عليه السلف الصالح عليه أدلة عليه نصوص. مفهوم هذا؟ وشوف من الحمق. طيب هنا لم ينقل بعزه يقول لك لا إحنا لنا قوله ما لناش فعله. يعني هو منافق هذا العالم منافق يعني بيقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول أتقولون على الله ما لا تعلم؟ ما هذا الجهل؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن في النصوص محكم ومتشابه مفهوم هذا؟ طيب سيبين الأوزاعي هنا لصالح ابن بكر أنك إن أردت يعني أن ترتاح من هذه الحيرة فانظر إلى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك إذا أخذت بكل ما تريده حري بالمرء أن يذهب إلى الزندقة عياذا بالله. لذلك حينما جمع كتابا لأبي إسحاق الإسفرايني واحد جمع كتاب فيه أخطاء وزلات أهل العلم مفهوم؟ الأحناف بيقولوا بأن الخمر لا يحرم منه إلا ما كان من البلح والعنب بس. يبقى ما كان من غير البلح والعنب جائز إيه؟ شرب. يبقى الأحناف قالوا هنا يبقى يجوز إن إحنا نعمل ده. المالكية مش عارف يجوز كذا من لحم الكلاب الصغيرة يبقى يجوز هذا الأمر من عند الجماعة بتوع الصين. مش عارف الشافعية مثلا يجوزون نكاح مثلا البنت إذا كانت من زنا يبقى هنا يجوز. الحنابلة مش عارف عندهم كذا. إذا جمع هذا الكتاب قيل لأبي إسحاق الإسفرايني رجل جمع هذا الكتاب قال يا أمير المؤمنين صاحب وجامع هذا الكتاب زنديق لأنه أخذ بكل ما يريد من زلته من زلات وأخطاء العلماء. مفهوم هذا؟ إذن افهم هذا. فإذا جاء الذي يحتمل ترده إلى الذي لا يحتمل. كيف تعرفه؟ انظر إلى منهج إلى ما كان عليه السلف الصالح. فمن الناس من يقول الإيمان يزيد لا يزيد ولا ينقص ويحتج بهذه الأمور مفهوم؟ بأمور من المتشابه. إذن أنت إذا أردت أن تقف على أرض صلبة فانظر ماذا كان عليه القرون الأول الذي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تسلم ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لذلك قال له هنا قال ونعوذ بالله من التحير في ديننا واشتباه الباطل بالحق علينا. قال وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجلو الشك عنك. تجلو الشك عنك تجلو من الجلاء أي تذهب بهذا الشك الذي عندك. كأن الأوزاعي بيّن بأن هذا الشك وهذا التحير صدى واضح. وهذا الذي سيوصيه به هذا يجلو الإيه؟ هذا الصدى الذي في القلب ويذهب بهذا الريب وبهذا الشك وبهذه الحيرة. فهم؟ قال وأنا أوصيك بواحدة. بواحدة لما؟ لن يكسر عليه لأنه أوصاه ألا يكسر عليه في المنطق. وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجلو الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى. وتصيب بالاعتصام. الاعتصام هو النجاة. الاعتصام هو النجاة. لذلك الشافعي رحمه الله بين هذا في المقدمة ونسأل الله العصمة. العصمة بمعنى النجاة. مفهوم هذا؟ ليس بمعنى العصمة التي نذكرها للأنبياء مفهوم هذا؟ لكن هنا بمعنى النجاة. بمعنى النجاة ألا تقع في المخالفة والعصمة أو النجاة، إن وقعت في المخالفة أن تتوب وترجع. إذن النجاة والعصمة في أمرين، قبل وبعد. قبل ألا تقع فيها، وبعد إن وقعت فيها بالتوبة ترجع إلى الله عز وجل. مفهوم؟ هذا هو معنى وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل الرشد، كان يسأل له الرشد في الأمر. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى قد يعنى بها التحقيق وقد يعنى بها تعليق، قد تكون للتحقيق وقد تكون للتعليق. قد تكون للتعليق أن تقول مثلا لي سألقاك غدا إن شاء الله، هذا للتعليق لأني قد أموت، صحيح، ولا ألقاك غدا، فشاء الله أن أموت ولا ألقاك. إذن أنا قلت إن شاء الله إيه؟ للتعليق ليس للتحقيق. أما إذا كان للتحقيق فكمثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هل للتعليق يعني؟ لا، إنما هذا للإيه؟ هذا للتحقيق، أي لتدخلن المسجد. مفهوم هذا؟ لذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المقابر، السلام عليكم ديار قوم مؤمنون أنتم السابقون ونحن إن شاء الله، للتعليق يعني ممكن تموت وممكن ما تموتش، ها؟ هذا تحقيق. إذن إن شاء الله هنا لإيه؟ للتحقيق. لذلك ابن تيمية رحمه الله وقف أمام الجند في الشام عند مقاتلة الأعداء من الروم فقال إنكم منصورون، فقال بعضهم له قل يا أحمد إن شاء الله، أحمد بن تيمية اسمه أحمد بن عبد الحليم، قل يا أحمد إن شاء الله، قال إنكم منصورون. ليه؟ لأنه رأى تحقيق النصر بعينيه، رأى تحقيق النصر بعينيه أنهم ولد فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع، وهذا وعد الله والله ينجز وعده. لذلك قال إيه؟ إنكم منصورون. فقالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليق. لما؟ للوعد، واضح هذا الكلام، وفي ظنه الخير لله سبحانه وتعالى. لا، حسب السياق وحسب ما ترى وحسب النية. قال وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله. إذن هنا سيبدأ في نصيحته لصالح ابن بكر، هذه النصيحة كلنا نحتاجها. قال تنظر، شوف أول كلمة قال له إيه؟ عندي الاشتباه والتحير ووجود الكتب الكثيرة، وهذا يرد على ذاك وذاك يرد على هذا، وهذا يقول أنا على حق وهذا يقول أنا على حق، وما فيش حد يقول أنا على باطل، واضح هذا؟ فهذه دعاوى، وما أكثر الدعاوى، وحتى تحقق الدعاوى لابد وأن تقام عليها البراهين والبينات، صحيح ولا لا؟ لابد وحتى تحقق الدعاوى لابد أن تقام عليها البراهين، نحن على حق ونحن أهل الحق ونحن أهل مش عارف مين وإحنا الثابتون ونحن ملكاء، هذا ليس لا يكون بالكلام وبالقول، وإنما لابد من أفعال. مفهوم هذا؟ هل فعلك هذا الذي كان عليه السلف الصالح أم لا؟ أول كلمة قالها لصالح ابن بكر ولنا جميعا تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، يعني ما قال له انظر للشيخ فلان ولا انظر للشيخ فلان ولا انظر للعالم فلان ولا انظر للإمام فلان ولا انظر إلى كذا، وما قال له حتى انظر إلي أنا، وإنما قال بل تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله. فإذا وجدت في أي زمان في أي مكان من يقول بما كان عليه السلف الصالح فأنت تمسك به، لأن الأقوال كثرت. صحيح هذا؟ الأقوال إيه؟ كثرت عليه جدا، فتحير. فأول كلمة قالها له تنظر. كلمة تنظر إذن أمر بطلب العلم. صحيح؟ كلمة تنظر إذن أمر فيها بطلب، أمر بطلب العلم، لأنك كيف تعرف ما الذي كان عليه السلف الصالح؟ إذن لابد وأن تتحرى الكتب التي اعتنت بكلام الصحابة. وضحت المسألة كذا؟ الكتب التي اعتنت بكلام الصحابة. إذن في كلمة تنظر هذه أمر بإيه؟ بطلب العلم. مفهوم هذا؟ أما الجاهل هذا ليس كلامنا معه، هذا الجاهل يذهب مع كل موجة وينجرف مع كل جارف، وإنما كلامنا مع الذي يريد حقا أن ينجو. قال تنظر، تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقك من أقاويلهم، فإنك حينئذ منه في سعة. الكلمة دي محتاجة ضابط. مفهوم هذا الكلام؟ بيقول له إيه؟ انظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله، واضح؟ وما اختلفوا، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقت من أقاويلهم، فإنك حينئذ منه في سعة. انتبه، الصحابة رضي الله عنهم جميعا إما أن يجمعوا وإما أن يختلفوا، فإن أجمعوا فالحمد لله. واضح؟ أجمع الصحابة على كذا، خلاص انتهت المسألة، لا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث قولا آخر. مفهوم هذا؟ فإذا أحدث بعدهم قولا آخر فلا يقال ها قول ثاني. إذن في المسألة دي قولان، لا، وإنما يقال قول مخالف لإجماع الصحابة. ده إذا كان الصحابة إذا اختلفوا على قولين لا يجوز أن تحدث أنت قول ثالث، فما بالك إذا أجمع على قول، هل لك أن تحدث قول ثاني؟ هذه مصيبة المصائب. فلو أجمع الصحابة خلاص انتهت المسألة والحمد لله وارتحنا على هذا، لو أهل الأرض جميعا على خلاف ما أجمعوا عليه خذ بما أجمعوا عليه هم، وأنت وحدك على الأرض على الحق. طب إن اختلفوا خلاص يبقى أجمعوا صح الإجماع. اثنين، لو ظهر قول للصحابة قولان متفقان على شيء واحد لكن لا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف، الأئمة على هذا أيضا، مع أن الإمام أحمد يقول إيه؟ وإن لم أجد دليلا ووجدت قولا للصحابة لا يعلم له مخالف أقول به. لكن الإمام أحمد لا يسميه إجماع، لكن مع ذلك إيه؟ يقول به. قال ابن القيم بعد أن ساق أصول الإمام أحمد، قال ولم يخالف الإمام أحدا من أئمة المسلمين. يبقى لو جاء أحد الصحابة قال قولا لا يعلم له مخالف، يبقى السبيل إيه؟ الأخذ به. مفهوم؟ زي ابن عباس مثلا، حذيفة قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. خلاص كده؟ طيب يبقى هذا ايه؟ قول للصحابة ولا يعلم لهم مخالف، بل يعلم لابن عباس موافق، يبقى لا يجوز لأحد بعدهم أن يقول قولا مخالفا له، يبقى هذا ليس سبيل الصحابة، ليس سبيل الرشد. يبقى هي مسألة ايه؟ كأن مسألة أنت متحير فيها هو. يبقى وصية الأوزاعي، أنت متحير، فلان قال بجواز، فلان قال بالخروج، قال لك لا ما ينفعش تخرج، وفلان قال، طب وكلهم بيقول أنا حق، أعمل إيه؟ أروح فين؟ انظر، لما كان عليه الصحابة. ابن عباس قال في الآية إيه؟ بتقول لي الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال في الآية كذا والشيخ فلان قال في الآية كذا. لن أقول لك، ولكن انظر إلى تفسير الصحابة ماذا قالوا فيه فتمسك به. وضحت؟ إياك أن تقول بعد أن وجدت قول الصحابة لكن فلان بيقول بخلاف ذلك. إذن أنت صاحب ريبة، أنت صاحب ريبة. لو كنت صاحب حق إذا وقعت على كلام الصحابة لا يكون بعدهم ولا أمامهم قائل، انتهت المسألة خلاص. أنا أستمسك به وأعده من اعتقادي وأمضي به إلى أن قال الله بهذا الاعتقاد، ألقى الله بهذه العقيدة. لذلك لن تبرح قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن علمه فيما عمل به. هتسأل عن عقيدتك، أنت بتعتقد إيه؟ أنت بتعتقد إيه؟ ماذا تعتقد؟ مفهوم؟ أنا بعتقد أنه جواز المظاهرات والخروج. طب هل نبي أمر بهذا أو الصحابة أمروا بهذا؟ ماذا تقول؟ ستسأل عن عقيدتك وعن علمك فيما عملت به. كنت بتعلم إزاي؟ كنت بتقول إيه؟ اعتقادك إيه؟ بالله عليك أروح أنا الرب يوم القيامة أقول له إن السلف سرقوا وليس بسرقوا؟ إنهم خرجوا زي طلعت زهران، هم تشابهت قلوبهم. ها؟ طلعت زهران يقول لك إيه؟ عائشة، عائشة زوج نبينا عائشة ومعاوية وطلحة خرجوا لكن ليسوا بخارجين. ها؟ تكسب مليون دولار، حلها لي دي. ايه خرجوا ليسوا ده يكفي فقط ان انت قلت عن عائشة انها خرجت. خرجت على مين بقى؟ على علي بن ابي طالب؟ يعني هو كان علي بن ابي طالب مثلا من الحكام الظلمة؟ ايه يا جماعة، ايه الانحراف، ايه الانفلات ده، ايه الفوضى دي، ايه الفوضى. واحد نقول طب سفيان فعل، طب من التابعين فعلوا، طب كذا سراق سرقوا. حرامية يعني سراق؟ يقول لك سرقوا لكن هم ليسوا بسراق، خرجوا لكن هم مش بخارج، ليسوا بخارجين، كذا لكن هم ليسوا انحراف، انحراف. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يذهب المرء وليس قلبه سليما لهؤلاء؟ كيف هذا الكلام؟ إذا وقعت في هذا الأمر تشبث ما كانوا عليه. أجمعوا فالحمد لله انتهى الأمر. قول صحابي لا يعلم له مخالف، الحمد لله. ما بالك إذا كان القول الذي لا يعلم له مخالف مشتهر، هذا يعد من الإجماعات، كأن يقول الصحابي قولا أمام ملأ من الصحابة ولا يعلم له مخالف يكون إجماعا. قول لا يعلم له مخالف من المشتهرات فيكون من الإجماعات، زي عمر كده في صحيح الإمام البخاري. طبعا المسألة دي باب حكر على علم الأصول. عمر وقف على المنبر يوم الجمعة وقرأ سجدة سورة النحل صحيح البخاري، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون لله يسجد من سماتهم في الأرض، فنزل فسجد. الجمعة التي بعدها قرأ نفس الآية، تهيأ الناس للسجود، ما سجد عمر، قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى سجد التلاوة حدث خلاف، حدث خلاف أهو، حدث خلاف في سجدة التلاوة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ حدث خلاف في هذه المسألة. طيب عند الخلاف هتعمل إيه؟ انظر لفعل الصحابة. عمر قال إيه؟ إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج. خلاص انتهت المسألة، انتهت. يبقى قول الصحابي لا يعلم له مخالف وهي من المشتهرات تكون إجماعا، تكون إجماعا. إذن تأخذ بها، إذن سجد التلاوة واجبة ولا سنة؟ ولا سنة مؤكدة، ها سنة. إن لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. إذن هذا قول الصحابي لا يعلم له مخالف، امسك فيه تشبث به. وضحت المسألة كده؟ مفهوم هذا؟ طيب لو اختلفوا على قولين, شوف احنا بننزل واحده واحده, اختلفوا على قولين, بتنظر عند الخلاف من معه الدليل, فالذي معه الدليل هو الذي يقدم, الذي معه الدليل هو الذي يقدم. اختلف الصحابة على قولين في مسألة ما, مفهوم؟ من الذي معه الدليل ومن الذي ليس معه دليل, إنما اجتهد في هذه المسألة, أحب أن يجتهد في هذه المسألة وليس أمامه دليل, إذن تنظر عن الذي معه الدليل. يعني مثلا المرأة, هل يجوز للمرأة صاحبة الضفائر؟ تعرفين الفلاحين أو الناس بيضفروا إيه شعرهم, مفهوم؟ المرأة صاحبة الضفائر دي قامت جنبا أو قامت حائض وأرادت أن تغتسل, هل تفك الضفائر ولا لا؟ ما مبني عليها حكم, لأن لو قلت لا لا تفك الضفائر, ليس لها أن تفك الضفائر, مفهوم؟ وصلت وهي وجب عليها أن تفك الضفائر, إذن الصلاة باطلة, مفهوم؟ طب هل وجب عليها أن تفك ولا لا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وجب أن تفك الضفير, وجب أن المرأة إيه؟ تحل الضفائر. طيب ابن عمير راح ذهب لعائشة, الكلام ده في صحيح الإمام مسلم, ذهب لعائشة قال يا أم المؤمنين إن عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن الضفائر. قالت إيه عائشة؟ قالت وعجباه لابن عمرو, وعجباه لابن عمرو, لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ولا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. فين الحجة هنا؟ فين وجه الاستدلال بتاع عائشة؟ أحسنت, أن النبي رآها وما أمرها أن تفك الضفائر. يبقى الصحابة اختلفوا ولا لا؟ بتاخد بقول مين؟ لأن معها الدليل هنا. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فله أجر واحد لأنه اجتهد, والأجر على الاجتهاد ليس على الخطأ. وضحت المسألة كده؟ إذن الصحابة إذا اختلفوا فإنما عليك أن تنظر من معه الدليل, لا تنظر هنا أولا من الأكبر ومن من السابقين الأولين, وإنما تنظر من معه إيه؟ من معه الدليل. الدليل مع ابن عباس يؤخذ, اختلف أبو بكر وعمر مع ابن عباس, هل الحج يكون تمتع أم الحج يكون إفرادا؟ الأذان فضل.